الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال: بين أنا نائم رأيتني أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج في أطرافي، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. فقالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب قال حدثني حمزة ابن عبد الله ابن عمر فذكره. قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكون حذو منكبيه أو قريبا من ذلك، وإذا ركع رفعهما، وإذا رفع رأسه من الركعة رفعهما، ولا يفعل ذلك في السجود. قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد. قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه. قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركعة قال: ربنا ولك الحمد، وفي الركعة الأخيرة ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، ودعا على ناس من المنافقين، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال: حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا
قوله دعا الناس من المنافقين، اللهم لعن فلان فلانا، دعا الناس من المنافقين، فأنزل الله تعالى: ليس لك من أمر شيء. لا، جاء في الأحاديث الأخرى أنهم ليسوا منافقين بل كانوا كفارا، لما دعا لعن الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وكانوا على الشرك فأسلموا. أنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من أمر شيء وتوب عليهم وعذبهم فإنهم ظالمون، فأسلموا. يقول السندي: قول دعا على ناس من المنافقين قد جاء أنه دعا على ناس من المشركين، فاحتمل أن نفض المنافقين من تصرف الرواة، أو كان الدعاء على المشركين والمنافقين جميعا، ووقع من الرواة الاقتصار على ذكر أحدهما في كل محل، والله أعلم. لا، هو أشبه بالغلط، لأن حتى لو قلنا تعدد الوقائع يقول لعن أقواما وكذا فمن المنافقين، فنقول هذا يمنع أن النبي لا ينهى عن ذلك ثم يعود فيفعل، لأن النبي نهي عن اللعن هنا. قال تعالى: ليس لك من أمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلا ينبغي حمله على التعدد، تعدد الوقائع، أو أنها في المنافقين، لأن هؤلاء الذين لعنهم النبي لم يكونوا منافقين، فهي أشبه بخطأ بعض الرواة. نعم. يدعى لهم، في فرق بين الدعاء واللعن. الدعاء واللعن، أما الدعاء يدعى لهم ويدعى عليهم، وقد بوب البخاري باب الدعاء على المشركين، باب الدعاء للمشركين، يدعى عليهم إذا اشتد شرهم، ويدعى لهم إذا رجي إسلامهم. النبي قال: اللهم اهد دوسا وأتيني بهم. طيب، أما اللعن فقد اختلفوا فيه على قولين، منهم من جوزه ومنهم من منعه، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن اللعن نعم. لكن حتى في لعن المسلم قولان، والصحيح أنه لا يلعن لا مسلم ولا مشرك إلا المشرك الذي مات وقد عرفنا أنه مات على الكفر أو عين بنار، هذا الذي يلعن. نعم.
قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا.
فدل هذا على أن الدعاء دعاء النوازل يكون في الركعة الأخيرة، لو أن الإمام احتاج إلى في نازلة أن يدعو فإنه يدعو يكون في الركعة الأخيرة. ودعاء النازلة لا يختص بالصبح بل يكون في كل الصلوات، في كل الصلوات. نعم. وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قنوت الصبح والدعاء في الصبح بخاصة هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه كان يفعله. ولهذا فهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أننا نقول فيه كما قال الصحابي الجليل أي بني محدث محدث، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقنتون، هذا محدث. إحداث شيء وإدخال شيء في العبادة لم يرد به دليل حتى لو قال به بعض العلماء. نعم.
قال يقول اللهم لعن فلانا وفلانا.
لا نعم الغالب الغالب انها متقاربة، لكن يفرقون احيانا تفريقا يعني دقيقا، يعني إذا كان في معناه أو إذا كان في لفظ يفرقون بين إذا كانت في لفظه اللفظ هو اللفظ أو كان في معناه، لكن هو الغالب أن تتناوب هذه الألفاظ نحوه مثله الغالب يعني. نعم. حرام لعن المسلم، لا هذا فيها خلاف، ليس فيها إجماع. لعن المسلم معين هذه فيها خلاف ثابت، لا هذا الإجماع ليس بصحيح، وقد استدلوا على بحديث على ذلك مثل حديث الرجل الذي أخرج متاعه وجعل الناس يلعنونه وكذا. نعم. لا هات شوف شوف هكذا شوف ما شوف كذا المسائل ما لا هذا يدل على غزارة علم عمر في الرؤيا ثم أعطيت فضل عمر، يدل على غزارة فعل عمر غزارة علم عمر، لكن لا يدل على أنه أعلم، أبو بكر أعلم منه، لكن هذا يدل على غزارة علمه. هذا الذي نقوله في الترجيح، لكن نحن بنقصد إثبات الخلاف، لكن هو الراجح أنه يلعن يحمل لعن هنا على السب، ولهذا نرجح أنه لا يلعن المسلم المعين ولا يلعن الكافر المعين. نعم. نعم.
قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاة، لأنه لعن للجنس لا لمعين، ولعن الجنس جائز كما قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، وأما المعين فلا يجوز لعنه. قال القاضي وأجاز بعضهم لعن المعين ما لم يحد، فإذا حد لم يجوز لعنه، فإن الحدود كفارات لأهلها. قال القاضي وهذا التأويل باطل للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن، فيجب حمل النهي عن اللعن لجمع بين الأحاديث والله أعلم.
ما أيضا نبحث كمان فيها شوف كذا كلام شيخ الإسلام في لعن المعين. نعم. نعم يجوز بعد في ايه؟ دعاء في ايه؟ فلا، هو قنوت النازلة، قنوت النازلة رآه بعض أهل العلم لو تقنط قبل الركوع، هذا في النازلة، أو كذلك الوتر. نعم، قول الأهل العلم الايه؟ يكون ختم القرآن، لا ليس في الصلاة، لم يرد في الصلاة، لكن خارج الصلاة ورد عن أنس وجماعة من السلف. نعم نعم. أعطي دعاء ختم القرآن ورد خارج الصلاة عن بعض السلف، لكن في الصلاة لم يكن النبي يفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد تنازع الناس في لعنة الفاسق المعين، فقيل إنه جائز كما قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الفرج بن الجوزي وغيره، وقيل إنه لا يجوز.
قيل إنه جائز كما قال
ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الفرج بن الجوزي وغيره، وقيل إنه لا يجوز كما قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز وغيره، والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج بن يوسف وأمثاله، وأن يقول كما قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، ثم ذكر أدلة على ذلك.
نعم نعم.
قال: يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من خلافته، ثم صلاها أربعا. قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر.
وعثمان رضي الله عنه يعلم السنة، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلى ركعتين، كذلك صلىها أبو بكر، وكذلك صلى عمر، وهو نفسه كان يصلي ركعتين، لكنه تأول رضي الله عنه، تأول، ثم اختلفوا في المعنى الذي تأول له. قيل لأنه تأهل بمكة وصار له أهل بها، وقيل لأنه خشي في هذا الوقت من الأعراب الذين كانوا يأتون ويحجون مع أن ألا يفهموا ذلك، قيل تأويلات، يعني اجتهد رضي الله عنه. ومع ذلك الصحابة صلوا خلفه والأمة صلت خلفه أربعا، مما يدل على جواز ذلك، إنما الكلام في الأولوية والأفضل. نعم. في نعم.
قال ابن باز رحمه الله: لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرؤون دعاء الختم في صلاة رمضان، ولا نعلم في هذا نزاعا بينهم، فالأقرب في مثل هذا أنه يقرأ لكن لا يطول على الناس، ويتحرى الدعوات المفيدة والجامعة، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدعو ما سوى ذلك فالأفضل الإمام في دعاء ختم القرآن والقنوت تحري الكلمات الجامعة وعدم التطويل على الناس، يقرأ: اللهم اهدنا فيمن هديت، الذي ورد.
نعم. يعني هو رحمه الله تعالى يعني يقول: لم يزل المسلمون على ذلك. هذا في العصور في العصور التي تليت عصر النبي والصحابة. النبي كم من مرة ختم في صلاته، وكذلك الصحابة لما جمعهم عمر رضي الله عنه على قارئ واحد، لم يرد أنهم كانوا يقنتون، وهم كانوا يقومون القيام الطويل. لكن الذي ورد عن الصحابة الدعاء في ختم القرآن قرآني خارج الصلاة. هذا أنس كان يجمع أهله وكذا، وذكر النووي جملة من الآثار عن السلف في الدعاء عقب الختم، لكن في الصلاة الأولى تركه لأنه لم يرد. الأولى ترك ذلك لأنه لم يرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة المسافر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن أجفى الناس فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل باللازم أن تجدها في القرآن؟ يعني يقول نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، صلاة الخوف في القرآن، وإذا كنت فيه فأقمت لهم صلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية، وصلاة الحضر نجدها في القرآن، لكن لا نجد صلاة المسافر، يعني الصفة. فكأن ابن عمر فهم منه أنه لم ترد في القرآن ورد في السنة كأن فيها شيء، كأن فيها شيئا. فقال له ابن عمر: بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن أجفى الناس فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علم الصحابة يا إخواني، هذا هو علم الصحابة يا إخواني، بارك الله فيكم، علم الكليات، علم القواعد. ما قال هكذا ورد السنة وفقط، إنما أراد أن يبين لا تطرح مثل هذا الطرح، فإنما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم وما أحله الرسول وما بينه الرسول لا يلزم أن يكون في القرآن بالتفصيل، بل يكفي في القرآن وما أتكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، بل يكفي في القرآن وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما معنى أن هذا ورد في السنة ولم يرد في القرآن؟ لماذا تقول هذا؟ لماذا تطرح هذا؟ فلهذا قال ما زاد على هذا، لقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعث ونحن أجفى الناس فنصنع كما صنع رسول الله، بس فينا هذا. لهذا عائشة رضي الله عنها لما قالت لها معاذة: يا أم المؤمنين ما بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ حكمة، ليه تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ قالت: لا، لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طب ماذا قالت عائشة؟ فلهذا كان الصحابة أعظم الناس تقديرا للسنة، شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء سنه النبي. ما تقول هل جاء في القرآن؟ نعم جاء في القرآن، جاء في القرآن وما أتاكم رسوله فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، جاء في القرآن. مثل ما قال ابن عمر لما عطس رجل فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب الصلاة والسلام على رسول الله لها فضل؟ لها فضل، لكن لها موضع هنا؟ صل على النبي ألف مرة وحدك، لكن هل لها موضع هنا؟ فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول ما علمنا هذا، ما علمنا هذا. لهذا نقول في دعاء ختم القرآن: ما هكذا علمنا، علم الأمة النبي الأمة، ولا علم الصحابة الأمة وقد اجتمعوا، إلا شيء يقع عليه إجماع، لأننا نعلم أن الأمة لو أجمعت على شيء فلا يمكن أن يعارض سنة، حتى ولو لم نعلم دليلهم، لهم دليل قطعا، ما في إجماع بلا دليل مستند، كل إجماع له مستند، كل إجماع له مستند، لكن قد نعلم هذا الإجماع وقد لا نعلمه، قد نعلم هذا الإجماع وقد لا نعلم. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر،
معنى أنه كان الأصل أنه يصلي كل صلاة في وقتها، نبي حتى في السفر في الأصل كان يصلي كل صلاة في وقتها، وصلى في مكة 19 ليلة يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم ولا يجمع، وفي منى قصر وما جمع إلا إذا كان على ظهر سير، فكان إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء، يعني يصعب عليه أنه ينزل، فلهذا يجمع، يكون هذا الأرفق به، ولهذا الأولى في السفر ألا تجمع إلا إذا قامت حاجة فاجمع. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال حدثنا عبد الرزاق
ودل هذا على أن صلاة الليل مثنى مثنى فلا تصلي أربعة. بعض الناس اشتهر عندهم فتوى أنه إذا سهى وقام إلى الثالثة أتم الرابعة، يقول هذا نأتي برابعة، والصواب أنه يرجع إلى الثانية، لأن صلاة الليل مثنى مثنى وليست أربعا، فتعود إلى الثنتين وتسجد للسهو كما لو كنت تصلي الصبح سنة الصبح. وأما حديث عائشة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنة وطولهن، صلي أربعا لا تسأل عن حسنة وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنة وطولهن، هذا في العدد وليس في الصفة أنك تجمع الأربع، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، لأن عائشة رضي الله عنها ممن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، عائشة رضي الله عنها. وفيه أيضا جواز أن تصلي الوتر ركعة، لأنه قال فليوتر بركعة. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه يفتي بأن الوتر ركعة، فقال ذاك رجل فقيه، فمن أوتر بركعة صح، أوتر بثلاث، أوتر بخمس، أوتر بسبع، نعم وهكذا. نعم. وكذلك النهار لا يصلي إلا ركعتين ركعتين، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا أيضا. في حديث مشكل في هذا، لكن يحمل على المحكم الوارد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ركعتين، وبوب البخاري على هذا. فهناك حديث مشكل أنه صلى أربعا، أي نعم، لكن الصحيح أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين. وقد جاء الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والبعض صحح، هو من جهة المعنى صحيح، لأن النبي ما صلى بالنهار إلا ركعتين، ولم يرد عنه أنه جمع بين الأربع في نافلة، ولهذا بوب البخاري على هذا. عاد كده باب في البخاري صلاة الليل والنهار. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق،
ما هو صلى ثمان ده بالعدد، أنت الآن لو صليت ركعتين 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 وقال صليت ثمان أو صليت ستا أو صليت أربع، ومثل ما قالت عائشة يصلي أربع، هذا في العدد الإجمالي، وليس ثمان ركعات يعني متصلة، وإنما صلى ثمان ركعات هذا في العدد لا في الصفة. نعم. إيه؟ نعم. البخاري قال باب
قال البخاري باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ثم ذكر قال ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار
من النهار. نعم. نعم.
ترمذي بواب وابن ماجه. ترمذي قال باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
نعم.
نماجة قال باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
نعم. قال ترمذي قال معلقا على هذا الباب بعد الأحاديث ترمذي. أي نعم. نعم.
الترمذي قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى هو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول سفيان الثوري.
لا تحت باب إيه؟ قال باب صلاة الليل والنهار نفس الباب. نعم.
ابن حجر قال وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر الأئمة أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله والنهار.
نعم. وده الأقرب والثابت عن ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى لكن معناها صحيح فهي كحكم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كحكم. نعم كرواية فيها النزاع. نعم نعم نعم.
الترمذي
نعم
بعد أن ذكر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه صلاة النهار وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق.
نعم يعني ذكر في هذا الخلاف لكن السنة لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا لم يرد بهذا السنة بل كل صلاة صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين. نعم نعم
صاحب التحفة بعد أن قالوا بعد ما ذكر قول الترمذي وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد قال وهذا مذهب الجمهور. قال الحافظ في الفتح اختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في الليل والنهار وقال الأثرم عن أحمد الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس. انتهى كلام الحافظ واستدل الجمهور بحديث علي الأزدي المذكور في الباب وقد عرفت ما فيه.
نعم لا يثبت في حديث صلاة الأربع لم يثبت فيه إلا العدد من نقل عددا. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جرير أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر قد استيقن نافع القائل قد استيقنت أنه أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ليتوشح من كان له ثوبان فليأتذر وليرتدي ومن لم يكن له ثوبان فليأتذر ثم ليصلي.
ففيه الصلاة في الثوب الواحد إذا كان يحفظ العورة. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق وابن بكر المعنى قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قلت لنافع حتى تغيب الشمس قال نعم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان أحيانا يبعثه وهو صائم فيقدم له عشاؤه وقد نودي صلاة المغرب ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي. قال وقد كان يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم.
هذا إذا كان إنسان فعلا يحتاج إلى ذلك ولا يدرك الصلاة مع العشاء الذي يحتاج إليه فإذا وقعت المشاحة قدم العشاء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وقدم العشاء فقدموا العشاء على العشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال العلماء لأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، نظر إلى ذات العبادة. فإذا صلى وهو منشغل بالطعام كما لو صلى وهو منشغل بمدافعة الأخبثين، فلابد أن يقضي حاجته أولا حتى لا يدافع الأخبثين، ولو أنه ماذا؟ ولو أنه فتته الجماعة. كذلك أيضا يقدم العشاء لأنه يشغل قلبه ولو أنه فتته الجماعة، ولو فتته الجماعة. لكن نلاحظ ملاحظة، وهي هذا إذا وقعت منشاح، لكن لو كان الإنسان مع الأذان يمكن أن يأكل شيئا يذهب انشغاله ثم يدرك الجماعة ويعود يتم عشاء، هل هنا يجلس ويترك الصلاة؟ الذي يظهر أن هذا عند وقوع المشاحة، أي لا تندفع الحاجة إلا بهذا، لكن إذا كانت الحاجة تندفع فلا مشاح. ليه؟ أنا قدمت العشاء فعلا هنا، لكن في فرق بين العشاء الذي يدفع الحاجة وبين عشاء بقى تصل إلى يعني الترفه به والزيادة على ذلك. فالإنسان مثلا إذا كان سيأكل شيئا ويصبر وتصبر به وإلى غير ذلك هذا نعم، لكن لو أن الإنسان مثلا كان يأكل وبدأ الأكل ثم أذن المؤذن ولا يستطيع مثلا يترك، هذا عنده أضياف ولا يستطيع، فيه مشقة في ذلك، فالأمر في ذلك إيه؟ واسع. يعني المهم أن الإنسان يترك الصلاة للطعام لو وقعت مشاحة بين الطعام وبين الصلاة. نعم. إنما مثلا في يعني مثلا واحد كان في مثلا تجد فيه ثلث ساعة في ربع ساعة بين الأذان والإقامة، مع الأذان قدم إليك الطعام، ألا تستطيع أن تأكل في ربع ساعة، في عشر دقائق ولو حتى ما يدفع به؟ لابد تأكل وتتفكى وتشرب الشاي لازم؟ لا، إنما ما تدفع به حاجتك، ما تدفع به حاجتك. وكلنا يجرب هذا يعني. نعم نعم، ما هو هذا دليل على ما أقول، حتى يقضي حاجته هو دليل على ما أقول، مش حتى يملأ أثلاثه والثلاثة حاجته. صحيح حاجته يعني ادفع حاجتك، حاجتي تندفع بك، تستطيع تاخذ سندوتش تاخذ كذا، لازم تجلس بالاطباق بين الاطباق يعني؟ نعم. ها ولو يعني حاجته منه، يعني حاجته منه ما المهم ايه معهود العشاء عندهم وعندنا؟ يعني احنا الان بناكل ايه؟ يعني انت ادخلت التفكه وكذا في الاكل، ادخلت الشاي في هذا، تمام خلاص، انت المعتاد مع الاذان تستطيع انك انت تاكل عشر دقائق ربع ساعه الى اقامه الصلاه، حتى ولو ادركت الركعه الاخيره. ده مثلا. اثنين، قد يقدم وانت لست محتاجا اليه، فتقول مثلا اجله حتى ناتي، يعني الاذان اذن وكذا وتستطيع ان تاجله، فتقول خلاص انتظر ناكل بعد العصر. المهم ان الشاهد هنا اذا وقعت مشاحة بين الطعام وبين الصلاة بحيث تشغل قلبك في الصلاة، هو ده العلة، تشغل قلبك في الصلاة. مثل مثلا مدافعة الأخبثين، لو عندي شيء قليل ما يشغلني ولا شيء، ما يشغل، فانا اقيمت الصلاة فاقول بقى اصلي ثم اقضي حاجتي وهي لا تشغلني لانها بدايات، فهذا صح، لا تترك الجماعة من اجل. لكن لو شيء وقع به مشاحة ستدافع نفسك دفاعا مدافعة تمنع الخشوع منك، فحينئذ نقول لا، قدم هذه أولا، قدم قضاء حاجتك حتى ولو أدركت ركعة، حتى لو ما أدركت شيء. نعم. ماذا؟ بعد؟ ما كله بيتحكم فيه، يعني انت لو مثلا مسجد قريب وانت تاكل وكذا، لكن لو مثلا تقضي حاجتك يعني الحاجه تدفع بها ولن تستطيع ان تدرك هذه، فالامر في ذلك واسع. إذا ما كنت تستطيع أنك تدرك فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط لك الأمر أو خلط لك الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد: هو الدوخ. فقال النبي: هو الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: يا رسول الله إئذن لي فيه. فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله.
نعم. طبعا أحاديث يعني ابن صياد فيها كلام كثير، والذي يترجح أن أمره كان خفيا في أول الأمر مختلطا ثم اتضح بعد ذلك، وأنه ليس الدجال قطعا، وإنما الدجال يأتي في آخر الزمان بعد خروج المهدي، فلا يتضرع ببعض الآثار التي قد ورد عن الصحابة في أول الأمر من اشتباه الحال، لكن حاله إلى هذا ما.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد فذكره. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وجد ابن صياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية فذكر معناه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أو عن غير واحد قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتي.
كلام النووي في كلام الشيخ حمود التوجري. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أو عن غير واحد قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخلة التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل النخلة طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يتخيل ابن صياد أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة. قال: فرأت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت: أي صافي وهو اسمه، هذا محمد فثار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته
بينا. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب يأمان النخلة فذكر الحديث. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فألجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حارب قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم
حتى حاربت قريظة
بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارث
أجلهم وقد كلمه فيهم عبد الله بن أبي فتركهم له صلى الله عليه وسلم وكذلك بنو النضير أعطاهم النبي صلى الله أجلاهم وسمح لهم بأن يحملوا ما يستطيعون حمله على السلاح وكذا وأما بنو قريظة لما غدروا في غزوة الأحزاب كان حكم الله عز وجل فيهم أنهم تقتلوا لما حكم سعد رضي الله عنه أن تقتل النساء أن يقتل مقاتلتهم وأن تسبن نساءهم وذراريه نعم
قال وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليجتمع في الجزيرة دينان وكذا فدل هذا على أن بقاء هؤلاء للحاجة يراها الإمام في الجزيرة وفي أن بقاهم في الجزيرة أن هذا لا إشكال فيه إذا رأى الإمام ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه لا يجتمع في الجزيرة دينان لكن ما نهى أن يجتمع في الجزيرة أو أن يكون في الجزيرة من هو يهودي أو نصراني للحاجة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد أبقاهم في خيبر يزرعون الأرض ويقتسمون الخارج بينهم وبين المسلمين ثم كان هذا في عهد عمر أبي بكر ثم كان في عهد عمر في صدر من خلافته ثم بعد ذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه لكن هذا لا ينافي قول النبي لا يجتمع في جزيرة الدينان أي لا يكون لهم دينان ظاهران لهم دين ظاهر مع دين الإسلام مع بقائهم للحاجة فهم يبقون للحاجة إذا احتاجهم الإمام لكن لا يظهرون دينهم ولا شعائرهم فإن هذه الشعائر لا تظهر في بلاد الإسلام في الجزيرة لا تظهر في الجزيرة فلا يجتمع دينان أما وجودهم للحاجة فهذا لا بأس به ولا حرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم يزرعون وأبو بكر وعمر في صدر من خلافته لكن يدخلون دخول من لا يتملك دخول للحاجة فقط لكن يتملك في الجزيرة يهودي أو نصراني لا ما يتملك نعم
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال حدثني موسى طيب بن عقبة
خلاص احنا قرأنا الإسناد نعم وكان رسول الله لما ظهر على خيبر
أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأرياح قال حدثنا عبد الرزاق بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم عن ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه
يكفي نعم
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال وتوقف
قد
النبي
ظن بعض الصحابة نعم
وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال لكنه كان من جنس الكهاء
تمام فلا يغتر بعض الأحاديث في هذا فإنه قطعا ليس بالدجال نعم
وقال ابن كثير والمقصود أن ابن صياد
بل قد ورد والله أعلم أن حال في آخر حاله أنه آل إلى أنه لم يعد أنه ترك من كان عليه نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في النهاية في الفتن والملاحم: والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، وذلك لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، فإنه فيصل في هذا المقام.
نعم. شيخ حمود لو بحث طيب في هذا التوجه.
نعم شيخ. نعم. قال النووي رحمه الله: قال الخطابي: واختلف السلف في أمره بعد كباره، فروي عنه أن فروي أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة. نعم. وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل لهم اشهدوا. قال: وكان ابن عمر وجابر فيما روي عنهما يحلفان أن ابن صياد هو الدجال لا يشكان فيه. فقيل لجابر:
هذا في مرحلة يعني، هذا في وقت. نعم.
فقيل لجابر إنه أسلم، فقال: وإن أسلم؟ فقيل: إنه دخل مكة وكان في المدينة. فقال: وإن دخل؟ وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. وهذا يعطل رواية من روي أنه مات بالمدينة وصل عليه. وقد روى مسلم في هذه الأحاديث أن جابر ابن عبد الله حلف بالله تعالى أن ابن صياد هو الدجال، وأنه سمع عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: والله ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدجال. قال البيهقي في كتاب البعث والنشور: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا، هل هو الدجال؟ قال: ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الداري في قصة الجساسة الذي ذكره مسلم.
المهم وقع بعد ذلك الإجماع لأنه ليس بدجال، وقد مات ابن صياد ولا يعرف له حال واحدة من حال ماذا الدجال التي أخبر عنه النبي الخبر الواضح في أوصافه الجسدية بأنه أعور العين وكذا، ثم بالحسية أنه يخرج فيبقى يكون بقاه 40 يوما، يوم كسنة هل كان هذا، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم وسائر أيامه ماذا كأيامكم هذه، وحصل ما حصل قطعا قطعا يعني. لكن هو كما قلنا في أول الأمر كان فيه الاشتباه ثم انكشف هذا الاشتباه. نعم.
لقطنا شيخنا في ماريا يعني.
إيه نعم.
في الكتاب الإجماع يعني. قال: واتفقوا أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرا، وأمه ماريا أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال بعده غير مملوكة، وأنه عليه السلام كان يطؤها بعد ولادتها، وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها، وأنها كانت حرة بعده عليه السلام. يقول يعني الإجماع أن هي لم يتزوجها يعني ولا.
نعم. نعم. تحريم اللعن. قال ايه؟
قال النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فانه في اللغة الابعاد والطرد، وفي الشرع الابعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز ان يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله، وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس.
قال إجمع عليه.
قال: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من
تحريم اللعن، لكن اللعن المعين.
فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله، وخاتمة أمره معرفة قطعية.
تحريم اللعن.
فلهذا قالوا:
أيه.
لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا.
معروف اللعن في الكافر فيه نزاع زي ما ذكر شيخ الإسلام، مسألة نزاع، لكن التحريم لا نزاع فيه، يعني تحريم اللعن هذا لا نزاع فيه، تحريم اللعن هذا لا نزاع فيه، لكن لعن المعين هل فيه الإجماع أنه لا يجوز لعن المعين؟ فيه النزاع في الكافر في المسلم، كما ذكر شيخ الإسلام يقول: وقد تنازعوا فيه، فمن جوزه، وذكر عن أصحاب أحمد جماعة جوزوه. نعم.
احنا مش نفس هذه نفس مسألة انه لا يجوز ان يقال ان هذا ليس في الجنة،
انه ايه
ان يقال هذا يعني في النار قطعا؟
لا هو مش تعيين في النار، انما هذا اللعن هذا دعاء كالدعاء اللهم لعنه، فما يقال اللهم لعن فلان وفلان هذا دعاء عليه، اما ان يصدف محلا او لا يصدف محلا. لكن طبعا احنا بنرى النهي، احنا بنرى النهي سواء كان مسلما او حتى كان كافرا. ليه؟ لان هذا لا يدرى ما يختم له. لكن احنا نتكلم هل هي المسألة مسائل النزاع او الاجماع؟
انا اصل احنا عندنا اصل انه لا يجوز تعيين احد بالنار.
انت الان ده ترجيح، انت بترجح عدم جواز اللعن، ونحن نرجح بهذا. لكن احنا بنتكلم من المسألة نفسها هل هي من مسائل الاجماع او مسائل النزاع، هل هي لعن المعين مسائل الاجماع او النزاع؟ لكن ده ترجيح. اه صحيح. الايه لازمها التعيين بالنار، لان لما تقول اللهم لعن فلان او كذا او كذا فهو لازمه، لانك بتدعو عليه بان الله يبعده من رحمته، واذا ابعده من رحمته سبحانه فلا يدخل الجنة، لأن الجنة هي مستقر رحمته سبحانه وتعالى. لازم يعني هي من لازم، لكن طبعا تختلف عنها في التكييف من كل وجه تختلف عنها، فهذا من باب دعاء وهذا من باب تعيين، لكن من لازم اللعن. إنما التعيين مسألة أخرى، بتقول فلان في الجنة فلان في النار دي مسألة أخرى. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.